بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع قصص الأنبياء الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله خير أسوة نأتسي بها وخير قدوة نقتدي بها في عقيدتنا، في منهجنا، في سمتنا، في دلنا، في ملبسنا، في مطعمنا، في مشربنا، أنبياء الله سبحانه هم أعقل الخلق وأكملهم وأوفرهم رأيا وسدادا. فمع شيء من قصصهم وتوابع ذلك من قصص الصالحين مع غيرهم، سبق الحديث عن جملة من الأنبياء، والحديث الآن عن ابني آدم، إذ الله قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قوله تعالى: واتل عليهم، استفاد منه استحباب التذكير بقصص الأنبياء، قصص الصالحين، فقد تكرر هذا الأمر مرارا. واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكل هذا دال على استحباب التذكير بأنبياء الله وقصصهم سمعا وطاعة لله. فإذا قال الله لنا أو لنبينا ونحن لنبينا تبع: واتل عليهم، لزمنا أن نمتثل. فبدلا من أن نحكي قصة فلان وفلان وقد نخطئ وقد نصيب، نحكي قصص الأنبياء ومن ذكروا في كتاب الله، فلا شك أننا بإذن الله نصيب ونوفق، ما دام حديثنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. فأولا، الحديث عن قصص الأنبياء امتثال لأمر الله، إذ الله قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثانيا، الحديث عن قصص الأنبياء لتثبيت القلوب والأفئدة، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك لأخذ العبر، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول تعالى: واتل عليهم، اتل يا رسول الله على قومك وعلى من جاءوا بعدك نبأ ابني آدم بالحق. خبر ابني آدم لصلبه بالحق، فالحق ما ذكر في كتاب الله وما سواه باطل. فإذا عارض التأريخ كتاب الله فالتأريخ باطل، إذا عارض التأريخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فالتأريخ باطل. ولقد جاء رجل مؤرخ إلى علي فقال: إني أعلم التأريخ من الآن إلى زمن آدم. قال: كيف ذلك والله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال: كيف ذلك والله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هما ولداه لصلبه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تسميتهما، ولكن جمهور المفسرين بنوا على إسرائيليات وأقوال للصحابة رأيا في تسميتهما. فقال الجمهور: هما قابيل وهابيل، القاتل قابيل والمقتول هابيل، الله أعلم بصحة ذلك. لكن هذا على أي حال رأي جمهور المفسرين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا. لماذا قرباه؟ أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولكن قال عدد من المفسرين: كان في شريعة آدم عليه السلام ولم يكن هناك ذرية غير ذرية آدم، الولد المولود حواء تلد كل بطن ذكرا وأنثى، فولدت هابيل مع بنت وقابيل مع بنت، فكان الولد من هذا يتزوج البنت من هذه من البطن الأخرى، كذا قالوا. ولا مستند لذلك، إنما ذكرت ذلك كأمانة علمية ننقلها كما ذكرها المفسرون. فاعترض قابيل على هذا، واتفق على تقريب قربان، فمن تقبل قربانه يختار. لكن الله أعلم بما وراء ذلك. فكل تقرب بقربان إلى ربه. ومن العلماء من ذكر أن هابيل ذهب يبحث عن أعظم شاة عنده يتقرب بها إلى الله، فكان كلما وقعت يده على شاة قال: هناك ما هي أفضل، حتى وصل إلى أفضل الشياة. وذهب إلى السنابل الخضر يتقرب بها، كلما وقعت يده على سنابل قال: هناك ما هو أفضل، حتى وصل إلى أفضل السنابل فأخذها للقربة. أخوه في المقابل يعمد إلى شاة، كلما وقعت يده على شاة قال: لا هذه سمينة، أبحث عن أردأ، حتى وصل إلى أردأ الشياه وأردأ السنابل، وكلاهما تقرب. وكيف كان يعلم أن القربان تقبل؟ قال الجمهور من المفسرين: كانت نار تنزل من السماء فتأكل القربان المتقبل. ودل على هذا من الكتاب العزيز ومن سنة النبي الأمين ما يلي: قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء وهو يوشع ابن نون عليه السلام فأشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة بيت المقدس، فنظر إلى الشمس وقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل الغروب، اللهم فاحبسها علينا، أخر غروبها يا رب فلا تغرب حتى أفتح البلدة. فحبست، ففتح البلدة وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس يوشع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وفيه يقول الشاعر: فما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فلما فتح البلدة بدأ الناس يجمعون الغنائم، وجمعت كي تنزل نار من السماء تأكلها، فلم تنزل. فقال يوشع: فيكم شخص غل من الغنيمة شيئا، سرق من الغنيمة شيئا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلسقت يده بيد رجل فقال: في قبيلتك من سرق من غل، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا. فلسقت يده بيد رجل قال: عندك الغلول؟ قال: نعم. فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد سرقها فوضعها في الغنائم، فنزلت نار فأكلتها، فكانت القرابين تتقبل بنزول نار من السماء تأكلها. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك. لماذا تقتلني؟ ما الجريمة التي ارتكبتها في حقك كي تقتلني؟ ما الذي صنعته فيك حتى تقتلني؟ قال الجمهور: قال ذلك وهو الأقوى والله. قالوا: هو الأقوى بدنا والأقوى عقلا والأقوى جسما، ولكن خوفه من الله منعه. أخوه قال له: لأقتلنك. فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين، انظر لماذا لم يتقبل قربانك وأصلح من نفسك، انظر ما المانع الذي منع قربانك من القبول، وادخل في أعداد المتقين لعل الله أن يتقبل قربانك، أما أنا فما صنعت فيك شيئا. لكن أصر على قولي: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا من الذنوب الأوائل التي عصي الله بها في الأرض بعد أن عصي بها في السماء. في السماء كان سبب معصية إبليس الحسد، حسد آدم فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والذنب الذي عصي به ربنا في الأرض وكان سببا في القتل الحسد. تقبل القربان فقال له: لا أقتلنك. فالحسد داء خطير، وتمني زوال النعمة عن الناس داء من أخطر الأدواء، عليك أن تفتش في نفسك، هل هذا المرض الخبيث، والله إنه أخبث من السرطان. السرطان ماذا عساه أن يصنع؟ يذهب بدنياك، لكن الحسد قد يذهب بدينك. لقد حمل الحسد قوما على الكفر، وحمل إخوة يوسف على أن يلقوه في غيابة الجب، وحمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، وحمل مشركي قريش على الكفر إذ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان ولا يزال يحمل الناس على الاغتياب. احذر على نفسك من هذا الداء. الحاسد متشبه بالشيطان، أن الشيطان حساد يتمنى زوال النعم عن المؤمنين. فإذا أنت يا عبد الله تتمنى زوال النعم عن إخوانك فأنت جندي من جندي إبليس وأتباع إبليس. الحاسد معترض على قدر الله. من الذي رزق أخي هذه النعمة؟ من الذي رزق أخي المال والجاه والوجاه؟ إنه الله. إذا حسدت عليها وتمنيت له زوالها فأنا معترض على قدر الله، أتوب إلى الله من ذلك وأستغفر الله من ذلك. الحاسد متشبه بالمشركين، لأن أهل الشرك هم الذين يتمنون زوال النعم عن أهل الإيمان. فإذا أنت تمنيت زوال النعمة عن أهل الإيمان فقد تشبهت بالمشركين. فالحاسد من جند إبليس ومتشبه به، متشبه بأهل الشرك، معترض على قدر الله. ولا يكن هناك حسد محمود إلا ما أسماه العلماء الغبطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فأنت لا تتمنى الزوال هنا، بل تقول: يا رب اجعل لي مثل مال فلان حتى أفعل كما يفعل فلان. لا تتمنى أن تزول النعمة عنه. للحسد أسباب اتقها. إذا ظلمت شخصا فإنه يحسدك، تتمنى زوال النعمة عنك، فلا تظلم حتى تقي نفسك الحسد. الحسد يشتد بأسباب، منها التجاور، منها التجاور، أعني أن الجار يحسد الجار أكثر من حسده لغيره. فترى مثلا طبيب مجاور لطبيب في عيادته، يعد عدد المرضى الداخلين للعلاج، كم دخل عندهم من مرضى وأنا لم يدخل عندي. فكلما كان هناك تجاور، الأم تدلل ولدها، إذا تزوج ولدها وأتاها بالزوجة بدأ تحاسد بين الأم وبين زوجة الابن. فإذا تزوج الولد زوجة أخرى انتقل التحاسد من الزوجة إلى الحمى، من الزوجة الذي كان من الزوجة إلى الحمى إلى الزوجة وضرتها. قال العلماء: حتى الإسكاف يحسد الإسكاف. الذي يلمع النعال على مواقف السيارات أو محطات القطارات ينظر إلى شخص مثله، كم ذهب إليه من شخص، ويترك أصحاب العمائر الشاهقة لا يحسدهم. فلذا ترى الطالبين يتحاسدان للتجاور. احذر، احذر على نفسك من أن تكون حاسدا، وكن كريما حتى تدفع عنك الحسد. إذا كان لك جار وأنت كل يوم داخل على بيتك بالفاكهة وأولاد الجار ينظرون إليك، سيدخلون إلى أبيهم: يا أبانا اشتري لنا مثل جارنا، وأبوه فقير ماذا يصنع؟ في الناس يقول: يا رب اصرف هذا الرجل عني، أو افعل بي وافعل. لكن إذا كنت كريما مع الجار تعطيه الحين بعد الحين، سيقول: اللهم زده ولا تنقصه. إكرام الحاسد من أعظم أسباب دفع الشر. الحسد له مباحث طويلة ليست هنا إن شاء الله. الشاهد أن ابن آدم الذي لم يتقبل قربانه استخدم لهجة البطش قائلا: لأقتلنك. قال أخوه مذكرا: إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلماء: يستحب تذكير الظالم بالله سبحانه. إذا كان هناك شخص يلوح بالظلم، يخي ذكره بالله: يا رسول الله، أرأيت رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. ومريم عليها السلام لما كانت في خلوة من الخلوات وفوجئت برجل أمامها بشرا سويا، جبريل في صورة بشر، ماذا تملك؟ ماذا تستطيع أن تصنع؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكذلك ابنة العم التي جلس ابن عمها بين رجليها لفعل المحرم، ماذا قالت؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فيشرع تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله، ويشرع للمصلح بين الناس أن يذكر بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الخصمان قال: إنكم تختصمون لدي، ألعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك، لئن مددت إلي يدك بالضرب لقتلي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أنت أخي، كيف أمد يدي إلى رحمي؟ كيف أتسبب في قتل أخي؟ كيف أعق والدي ويصل عليهما النكد؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. ليست القضية في أن شخصا يقتل، ولكن وماذا بعد القتل؟ خسار ودمار في الآخرة ونار تلظى. إني أخاف الله رب العالمين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد يتنزل على مثل هذه الفتن التي نعيشها وصية النبي لعدد من أصحابه في الفتنة: أغلق عليك بابك. قال: يا رسول الله، أرأيت يا رسول الله إن رأيت شعاع السيف قال: ألقي ثوبا على وجهك يبوء باسمي واسمك. في حالات الفتن التي لا يدري فيها القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، حالات الفتن بين المسلمين، احرص على ألا تقتل مسلما، ولو قتلت أأمن لك عند الله من أن تقتل. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. في رواية قال النبي: كن كابن آدم الأول، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يذكره: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أنا لن أقتلك، ولكن لوح له أيضا بالعقوبة التي قد تلحق إذا قتلتني، فآسامي اسم قتلي وسائر آسامي ستتحملها. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار إذا قتلتني، وذلك جزاء الظالمين. نصح وما قصر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت له نفسه وزينت له نفسه قتل أخيه فقتل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، فإنه أول من سن القتل قتل. فمصيبة عظيمة حصلت، وهل كان آدم حيا أو حواء حية؟ عدد من المفسرين يذكرون ذلك، العلم عند الله. فإن كان أو أحدهما على وجه أو على قيد الحياة فمصيبة عظيمة حلت به، إذ جاءه الخبر: ابنك الصالح قتله الطالح. فخسارة في الدين وخسارة في الدنيا على السواء. الابن الصالح الذي أرجو بره ذهب، والابن الطالح الشرير المفسد والباقي، وذرية هذا وذرية ذاك في صراع. فمصيبة حلت بآدم عليه السلام إن كان حيا، ولده الطالح يقتل الصالح، مصيبة عظيمة عافانا الله إياكم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام، ورآه إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. ينظر عن يمينه فأرى أبناءه وذريته من أهل الجنة يضحك، وانظر على الشمال فيرى أبناءه وذريته من أهل النار فيبكي عليه الصلاة والسلام. قتل ابن آدم الأول أخاه، حلت به بلية عظيمة، إدخال الحزن على والديه إن كان على قيد الحياة، وأي حزن، قطع الرحم، قتلت أخاك قطعت رحمك، ذهبت بالمؤنس الذي كان يؤنسك في وحشتك، ما على الأرض أنت وأخوك، قتلت أخاك. تنكرت المعالم وقست القلوب وأظلمت القلوب، قلبه أظلم، لقتل نفس وقطع رحم وعقوق والدين وظلم بغير حق، فقتل. رأوا طريحا لم يكن يعرف الموت ولا رأى ميتا من قبل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين، خسر. إذ الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي بعض الروايات أن المقتول يأتي يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه آخذا بتلابيب قاتله، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: فيما قتلت؟ يقول: لتكون العزة لفلان. فيبوء بإثمي وإثمه فيكون من أصحاب النار. وفي الأثر عن ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل نفس مسلمة بغير حق. احذروا الفتن والعصبيات الجاهلية التي تفضي إلى القتل. وقد أحسن الشاعر في تصويرها إذ قال مشبها العصبيات والفتن الجاهلية بفتاة بكر حسناء: الكل يجري وراءها ويتهافت خلفها. بنت بكر، كل الشباب يجرون وراءها، كل يريد أن تنظر إليه وأن تبتسم له. ويا له من شرف إذا نال منها قبلة، فيقول: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فهكذا الحروب وهكذا القتال: في الأول شجاعة واندفاع وإلى آخره، وبعد أن يتم القتل وترى رأسا هشمت ويدا قطعت وعينا فقئت وشخصا سجن 20 سنة، أصبحت الحرب مثل المرأة العجوز الشمطاء شعرها أبيض لعابها يسيل، تأتي تقبلها تتقزز من رائحتها وتبتعد، تتحول إلى عجوز غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين. احتار كيف أصنع. طويل جدا ابن آدم الأول، طوله كطول أبيه أو قريب من طول أبيه، 60 ذراعا، يعني 60 ذراع ليس بذراعنا القصير، 60 ذراع يعني ارتفاع 10 طوابق أو 20 طابق. وجده أمامه، كيف يصنع بأخيه؟ ولا حراك. وبعد أن كان يبتسم ذهبت الابتسامة، بعد أن كان يتكلم ذهب الكلام، يحركه لا يتحرك. ماذا يصنع بأخيه المنطرح أمامه والذي بدت رائحته تتغير؟ قال تعالى: ولم يكن الدفن يعرف، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال الجمهور: أرسل الله غرابين يتصارعان في السماء، فواحد منهم ضرب الآخر ضربة أسقطه ميتا، فنزل إلى الأرض يحفر حفرة ودفن الميت فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليراه كيف يواري سوءة أخيه. قال العلماء: فاسق تعلم من فاسق. غراب فاسق علم الفاسق الأول ابن آدم الأول كيفية الدفن. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أواري، أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فهمي لم يوصلني إلى أن أكون مثل هذا الغراب. قال العلماء: إذا المعصية تطمس على العقل وتغطي على العقل وتغطي على الفهم. يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ليس ندما لأنه قتل، إنما ندما لأنه عجز عن المواراة، وإلا لو استغفر لغفر ذنبه. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لتفشي القتل فيهم وسهولته عليهم. تفشى القتل في بني إسرائيل، وخاصة أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، خاصة الإسرائيليون كانوا يركزون في القتل، على قتل الأنبياء وقتل الآمرين بالقسط من الناس. حتى ذكر ابن مسعود في أثر ثابت الإسناد عنه، أو على الأقل حسن الإسناد عند ابن أبي حاتم، إن الإسرائيليين قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، في آخر النهار يبيع السجل والجرير عادي وكأن شيء لم يحدث. وفيما ذكر أنهم نشروا نبي الله زكريا عليه السلام نشرا، وأخذوا رأس يحيى بعد أن ذبحوه في قسط وذهبوا بها إلى الملك. فكان شأنهم قتل الأنبياء بغير حق، فانتشر القتل فيهم فغلظت العقوبة عليهم. كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف ذلك؟ هل من قتل واحدا كمن قتل عشرة؟ في الشريعة لا يتصور هذا، فقاتل الواحد ليس كقاتل الاثنين، ليس كقاتل الألف. إذن كيف توجه الآية؟ فمن العلماء من قال إن قوله سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أي مستحلا لها، فالذي يستحل قتل الواحد ويقول أنه حلال سيستحل قتل الألف، الاستحلال يعمم. قال آخرون: لا، إنما المراد هنا من قتل نفسا، المراد إمام هدى، إماما من أئمة الهدى، نبيا كان أو أحد الآمرين بالقسط من الناس. لأنه إذا قتل النبي فقد حال بين الناس وبين وصول الخير إليهم، أو قتل إمام هدى، هذا اختيار عدد من المفسرين فالله أعلم، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، من اعتقد تحريمها على الوجه الأول ولم يستحلها، وعلى الوجه الثاني من حافظ على النفس المؤمنة فلم يقتلها، نفس النبي أو نفس الأمر بالقسط من الناس، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولذا ولتفشي القتل في بني إسرائيل وفي غيرهم شرع حد الحرابة الذي تخلى الناس عنه وتخلت الحكومات التي تسمى بالإسلامية عنه، ومن باب أولى تخلي هؤلاء الديمقراطيون عنه حد الحرابة الذي يرعب أهل الإجرام ويوقفهم. فالذي حده هو الله، ليس أنا ولا أبي ولا أبوك، إنما الذي حده هو الله سبحانه. قال تعالى ذكره: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هل نصفق لهم؟ كلا وحاشا، ولتفسد الأرض حينئذ. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حد الحرابة أيها الإخوة. فالذي تسول له نفسه أن يقطع على الناس الطريق أو يروع الأمين ويقتل ويسلب وينهب، الإمام في شأنه مخير على حسب جرمه بين هذه الأشياء: أن يقتلوا أو يصلبوا، تجيبوا في مدخل مدينة المنصورة إذا كان من أهلها مفسدا في الأرض، يصلب على مداخلها عبرة للمعتبرين، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفعل النبي مثل ذلك بالعورانيين جزاء وفاقا، فهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا خداعا وغشا إسلاما، قالوا: نحن أسلمنا يا رسول الله، قوم من عرينا ومن عكل، أسلمنا يا رسول الله وحسن إسلامنا. وبعد مدة استوخموا المدينة، قالوا: لا توئمنا يا رسول الله، أرسلنا مع إبل الصدقة، أرسلنا مع إبل الصدقة. أرسلهم مع إبل الصدقة، قال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا وأرسل معهم الراعي، فذهبوا وابتعدوا عن المدينة وشربوا كما وصى النبي، عوفيت أبدانهم. فلما عوفوا في أبدانهم وقويت أجسامهم عمدوا إلى راعي رسول الله الرجل المسلم، ذبحوه وسملوا عينيه، سملوا عينيه بمسامير محمام النار وتركوه في الشمس، وسرقوا الإبل وكفروا وذهبوا. فجاء الصريخ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، راعيك حصل له كذا وكذا من الذين أكرمتهم وفعلت بهم وفعلت. ففي الحال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إسرهم من أتى بهم، وكما فعلوا بالراعي فعل بهم. قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أعينهم بمسامير محمى كما صنعوا بالراعي، وتركوا في الشمس في الحرة، والحرة الحجارة السوداء، يستسقون فلا يسقون. قوم كفروا ارتدوا وأنكروا الجميل وقتلوا راعي رسول الله وسرقوا الإبل، فكان جزاء وفاق. فهذه عبرة ونكال ينكل بها من سولت له نفسه أن يقطع على المسلمين طريقهم أو يفكر في سلب نسائهم أو اغتصاب نسائهم. ديننا ربنا الذي جعله لنا دينا، هو يعلم العباد ويعلم ما الذي يخيفهم وما الذي يرضعهم. أما أن يسمح في ظل هذا النظام الديمقراطي القذر المدنس أن يعبث العابس ويحرق المنشآت ويحرق الأشخاص ويترك، ليس هذا في الدين أبدا ولا في أي ديانة من السماء أبدا. في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هب أن الشخص مفسد في الأرض ولم نستطع القبض عليه وما زال يقطع الطريق، لكن جاء تائبا قبل أن نتمكن منه، باب التوبة له مفتوح. كان ثم رجل قاطع للطريق ذكر اسمه في الأسانيد، غاب عني ذكره الآن، سمع بعض الآيات من كتاب الله تتلى وهو يقطع الطرقات على الناس، قيل إنه سمع لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقيل سمع آيات أخر، وكان يروع أهل المدينة ويخيفهم ويخشون على أنفسهم إذا سافروا بسببه. يذكر أن القاضي يدلك ليس في زمن أبي هريرة، عياض لم يد القاضي لم يدرك أبا هريرة بينهما زمن، لكن السند بالذي يقوله ثابت. فلما استجن عليه الليل عزم على التوبة بعد أن سمع المذكر ورأى قدرة الله سبحانه، فاستجن بالليل ولم يكن كهرباء حتى وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فيه في الفجر، والمسجد ليس به كبير قناديل، فرأى أبا هريرة فأخذ بيده وقال يا صاحب رسول الله أنا فلان الفلاني، جئت تائبا إلى الله قبل أن تقدروا علي، هل لي من توبة؟ قال لك من توبة. فصلى معهم الفجر وبقي بعد صلاة الفجر حتى أسفر الصبح، فلما أسفر الصبح رأوه الناس كل انقض، كل المسجد انقض عليه، قال أبو هريرة ليس لكم عليه من سبيل، وذهب إلى مروان وقال هذا جاء تائبا قبل أن تقدروا عليه، وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فترك، فالحمد لله على ديننا دين الإسلام. وختاما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا ما يقربكم إليه من صالح الأعمال وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جعلنا الله إياكم من المتقربين إلى الله، من المقربين، من المجاهدين في سبيل الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.